بسم الله الرحمن الرحيم. يستمر الكلام في الفروع التي يتعرضها المصنف في مسألة تلقيح المرأة بحويمن الرجل، ويقع الحديث في المسألة السابعة من المسائل التي يتعرض إليها المصنف، وحاصلها إذا مات شخص واحتفظ بمنيه فيما يعرف اليوم بالبنك، بنك الأعضاء أو ما شابه، وضع في ثلاجة مبردة يمكن من خلالها الحفاظ على قابلية هذا الحيوان المنوي للتلقيح، ثم طلبت بعد ذلك زوجته أن تلقح بويضتها بذلك الماء لتحمل منه، فهل يجوز حقنها بذلك أم لا يجوز حقنها بذلك؟ الجواب يتوقف على وقت انتهاء علاقة الزوجية التي كانت بين الزوجة والزوج، وهل أن علاقة الزوجية تستمر بعد الوفاة لحين انتهاء العدة، أم أن علاقة الزوجية تنقضي وتنقطع بمجرد الوفاة، أو أن علاقة الزوجية لا تزول مطلقا لا من حين الوفاة ولا بعد انقضاء العدة؟ لا ريب في أن الحكم سوف يختلف وفقا للاحتمالات الثلاثة المتقدمة، فلو بنينا على الاحتمال الأول وهو الالتزام بالتالي: الالتزام بانتهاء علاقة الزوجية التي كانت بينهما، فسوف يكون لو بنينا على الاحتمال الأول وهو على الاحتمال الأول وهو انتهاء علاقة الزوجية التي كانت بينهما، فسوف يلتزم حينئذ في عدم جواز حقنها. لماذا؟ لأنه سوف يكون من باب حقن المرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي. أما لو بنينا على الاحتمال الثاني وهو أن طبعا الاحتمال الأول كان أنها تستمر، ما يفرق، بنينا على الاحتمال الثاني أن العلاقة الزوجية مستمرة بينهما ولا تنقطع بعد الوفاة وإنما تستمر إلى حين انتهاء العدة، فسوف نقرر حينئذ بأنه يجوز حقنها، لأن المرأة سوف تحقن حينئذ بماء زوجها. ومثل ذلك أيضا لو بنينا على الاحتمال الثالث، فسوف يلتزم أيضا بالجواز لأنه حقن للمرأة بماء زوجها. إذن الاختلاف المذكور في الحكم بين المحتملات الثلاثة منشأه القول بعدم جواز تلقيح المرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي. أما لو بني على جواز تلقيح المرأة الأجنبية بماء الرجل الأجنبي فلا فرق بين الاحتمالات الثلاثة كما لا يخفى. على أي حال، الكلام الآن هنا: إن تم الدليل على أحد المحتملات الثلاثة في العلاقة الزوجية بعد الوفاة بقاء وانقطاعا كان الدليل متبعا، يعني لو تم الدليل عندنا على أنه بمجرد وفاة الرجل تنقطع العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، فسوف نلتزم بعدم جواز حقن المرأة بماء زوجها السابق لأنها أجنبية عنه. لو تم الدليل على بقاء علاقة الزوجية بين الرجل والمرأة إلى حين انتهاء العدة فسوف نقرر جواز حقنها بماء زوجها ما دامت في العدة. لو تم الدليل على أن علاقة الزوجية بين الرجل والمرأة لا تنقطع أبدا حتى بعد انقضاء العدة فسوف نلتزم بجواز حقن المرأة بماء زوجها وإن كان ذلك بعد انتهاء العدة. فإذا إذا تم الدليل عندنا على واحد من الاحتمالات الثلاثة المذكورة كان الدليل هو المتبع، ومن ثم ترتب الحكم حينئذ. ما لم يتم الدليل عندنا سوف يكون المرجع للأصل العملي، فينظر هل أن الأصل العملي يقتضي بقاء الزوجية وبالتالي يقتضي البناء على جواز حقن المرأة بماء زوجها، أم أن الأصل يقتضي عدم بقاء الزوجية فنشك حينئذ في جواز الحقن مع أو عدم جواز الحقن، فنتمسك بأصالة البراءة أو نتمسك بأصالة الاحتياط. سيأتي. إذن عندنا مرحلتان في البحث، مرحلة أولى في محاولة استعراض الأدلة التي يمكن الاستناد لها لإثبات واحد من الاحتمالات الثلاثة المذكورة، المرحلة الثانية بعد عدم وجود ما يصلح أن يكون دليلا لإثبات أحد المحتملات الثلاثة سوف يكون المرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي أو الأصول العملية. فعلا الكلام الآن في المقام، الكلام الآن في أول الاحتمالات الثلاثة، وهو انتهاء علقة الزوجية بين الرجل والمرأة بمجرد الوفاة وقبل انتهاء العدة. فبمجرد أن يموت الرجل تنقطع علاقة الزوجية بينهما، فتصبح المرأة أجنبية عن الرجل حتى قبل انتهاء العدة. هذا الوجه يستدل له بأمور. الأمر الأول ما سبق ذكره عن سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في الدرس السابق أو في البحث السابق، وحاصله أن الزوجية المنشأة بين الرجل والمرأة محدودة ومقيدة منذ البداية بحسب الاعتبار العقلائي بما قبل الوفاة، فلا يوجد مقتضى أساسا لاستمرار العلاقة الزوجية بعد الوفاة، على فرض كون بقاء الزوجية للميت أمرا عقلائيا. حاصل الكلام دعوية. الدعوة الأولى أن علاقة الزوجية علاقة محدودة بفترة زمنية معينة حال حياة الرجل والمرأة. الدعوة الثانية أن نسبة الزوجية للميت أمر غير عقلائي، ولذلك لا يقال للميت بأنه متزوج، هكذا يقال. بل على أي حال ما يضر. تفضل نسمع. ها
خوف. يعني لا هي من البداية مقيدة لما قبل الوفاة، هذا الكلام ما ندلل عليه بأنها الزوجية منشأة من أول أمر مقيدة لما قبل الوفاة. هذا الموضوع واضح أنه يفترق عن الطلاق. يعني لو قلنا بأن الطلاق الأمر فيها كذا، لكن في الوفاة
الطلاق ما له علاقة.
لا ترفع موضوع الزوجية.
لا خب الطلاق قاطع لعلقة الزوجية بلا إشكال. في الوفاة
ما شرنا أولوية التجهيز والتغسيل.
لو قالوا بأن ما دل على التجهيز والتغسيل زين لدليل خاص تعبدي، شلون ما في دليل؟
لا شيخنا مو هذا.
لا يا شيخ
تحمل على الزوجية مو الأصل عدم
الأصل الزوجية، بالعكس الأصل عدم الزوجية، الأصل عدم ثبوت علاقة بين زيد وعامر إلا بالدليل وهو العقد المنشأ، وبالتالي إذا شككنا في استمرارية العقد من عدمه الأصل عدم الاستمرار.
ليش الشاك إذا كان له موجب في الحقيقة؟ أنا بقول لك ما عليه شك
الآن، مجرد مع أنه سيأتي في الوجه الثاني. لو قيل بأن الموجب يعني ما هو الداعي للالتزام ببقاء الزوجية، أقصى ما يتصور أنكم سوف تلتزمون بجريان الاستصحاب لبقاء الزوجية، صح؟ خب لو قلنا بأن هناك فرقا بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، لأن القضية المتيقنة كان الرجل المقيد بقيدية الحياة والقضية المشكوكة الرجل الذي قد فارقته الحياة فيقال بعدم وجود اتحاد بين القضية المتقدمة. هذا مانع من جريان الاستصحاب.
أنا بقول الإنسان حقيقة زين بالروح زين.
جميل جدا. يعني جميل جدا.
الآن امتحن مثلا فلان هذا ما زين ما ينظر إلى هذه المرة أن زوجته ما يقول مثلا زوجتي الآن شلون أو يقول أنه خلاص.
الآن مات هل تنسب الزوجية إليه فرض المسألة. انقطاع علقة الزوجية الآن فرع الوجود أو فرع العدم ما يصير. مع ذلك كلامكم ده غير مقبول لا بايعكم شيء آخر. أجاب المصنف عن هذا الدليل بجوابين. جواب الأول قال بأن التقريب المذكور لا يتم في مورده فضلا عن الموارد الأخرى، فقد عرفت فيما تقدم أنه لا معنى للأطلاق والتقييد في الزوجية المنشأة بالقياس إلى الطلاق، لأن الطلاق رافع للزواج بحسب المرتكز المتشرعي، فلا معنى لأن يقال بأن الزوجية مقيدة أو بأن الزوجية مطلقة. الزوجية لا يتصور فيها التقييد والأطلاق، الزوجية المنشأة لا يتصور فيها، ولذلك لا معنى للأطلاق والتقييد في الزوجية. وقع عقد الزوجية بدون لحاظ أن عقد الزوجية الواقع كان بلحاظ الأطلاق أو بلحاظ التقييد. هذا أول جواب. الثاني قال المصنف لو سلمنا بالقول بمحدودية العلاقة الزوجية المنشأة بين الرجل والمرأة إلا أن ذلك لا يشمل مقامنا. لماذا؟ لأنه يصح إطلاق عنوان الزوجية على المرأة المتوفى عنها زوجها، لأن الزوج لا يرى انقطاع تلك العلاقة بينهما بمجرد الموت، وعليه ما دام ينطبق عرفا عليها عنوان الزوجة لعدم انقطاع علقة الزوجية بينهما لا معنى لأن يقال بمحدودية العلاقة المنشأة بين الزوج والزوجة. هذا الدليل الأول وجوابه. دليل الثاني أيضا ما جاء في كلام السيد الخوئي رضي الله عنه. الأول جاء في كلام السيد الخوئي في مصباح الفقاهة، ثاني جاء في كلام السيد الخوئي في باب الميت في باب في تنقيح العروض.
كلام المصنف اللي قال يشبه كلام اللي قلت
زيه ما التفت
حين كلام المصنف هذا تقبله
بلا أقبله.
هذا نفس كلام إنه إيش اسمه الزوج لا يرى انقطاع الزوجية بعد الوفاة.
جميل جدا. إذن لكن الكلام زي مو منشأ الاستصحاب كما كنتم تريدون، لأنه سيأتي الكلام أساسا هل أن المورد مجرم. عرض عليكم أنا البناء على استصحاب بقاء الزوجية.
أنت خربته بعدين.
لا 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 سيأتي الإشكال في الاستصحاب عجلا. أنا عرض عليكم أنا سألتكم أنتم الآن القول ببقاء الزوجية ما هو منشأه؟ استصحاب بقاء الزوجية أنتم أمنتم قلتم
لا
نعم.
لا لا قلت لك ويش أنت قلت لي أنت قلت لك أنا إذا أنت تشوك أنا ما أنا شوك عدل معاذ قلت لك أنا ما أنا شوك يعني أنه لا مجال أساسا.
لا مانع نقبل كلامكم لا أقل نقول بأن المصنف صاغ كلامكم بصورة فنية صناعية الأمر سهل. خب الدليل الثاني من الأدلة التي يستدل بها على انقطاع علقة الزوجية بين الرجل والمرأة بمجرد الوفاة وقبل انقضاء العدة التالي، ما جاء في كلمات سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه وقد ذكره في تنقيح العروة الوثقى. حاصله أن يقال إن الإنسان موجود مركب من عنصرين من الروح والجسد، فإذا مات الإنسان انفصلت روحه عن جسده، بعد انفصال الروح عن الجسد يبقى الجسد وليس الجسد سوى جماد كبقية الجمادات الأخرى. خب فلا معنى بعدما كان الجسد جمادا لا معنى لاعتبار الزوجية للجماد. فإذا قلنا لا معنى لاعتبار الزوجية للجماد، إذن لا محيص من الالتزام بانقطاع العلاقة الزوجية بوفاة أحد الزوجين وهو المطلوب. إذن عندنا تقريبا رتبنا لوازم. لازم الأول أن انفصال الروح عن الجسد يستوجب جمادية الجسد. اللازم الثاني، لازم جمادية الجسد عدم ثبوت الزوجية له. لازم الثالث، مقتضى عدم ثبوت الزوجية انقطاع علقة الزوجية بين المرأة وزوجها الذي قد توفى عنها، فتكون النتيجة أن مجرد الوفاة موجبة للبناء على انقطاع علقة الزوجية بين الزوج وامرأته فتنفصل العلاقة.
طيب هل هي زوجة للجسد أو زوجة للروح؟
للمجموع. للمجموع. الزوجة معلقة على وجود عنصر الحياة عند الإنسان. المرأة مزوجة بالحي، فهل يقال لهذا حي أو لا؟ طيب الجواب، لا بد أن نفرق بين النظرة العلمية وبين النظرة العرفية، فنقرر تحول الإنسان إلى جماد وإن كان بالموت وإن كان صحيحا، إلا أن هذا وفق النظرية العلمية أو النظرة العلمية. أما وفق النظرة العرفية، الحياة من عوارض الإنسان وليست من مقوماته. خب، يعني لا يتوقف صدق الإنسانية على وجود الحياة، ولهذا يشهد لكلامنا أن صدق الإنسانية ليس متوقفا على الحياة، فليست الحياة من مقومات صدق الإنسانية. لهذا يشهد لذلك عد العرف الميت إنسانا وإن لم يكن حيا، يعني أن العرف لا يرى الميت جمادا كبقية الجمادات بل يراه إنسانا. بناء على هذا لن يخرج الزوج الميت عن الإنسانية بمجرد موته حسب النظر العرفي. فإذا بنينا على النظر العرفي سيلتزم ببقاء الزوجية لأن الإنسانية لا زالت موجودة. إذا بنينا على النظرة العلمية انتفت العلقة، والظاهر البناء على النظر العرفي إلى النظر العلمي. نعم، يشك في جهة الزوجية لا من جهة الشك في الإنسانية، وإنما للشك في دخالة الحياة في بقائها وعدمه. هل أن للحياة مدخلية في بقاء الزوجية فانتفاء الحياة مانع من استمرارها، أم أن الحياة ليست لها مدخلية في بقاء الزوجية فانتفاؤها لا يوجب انتفاء لا يوجب عدمها؟ هذا قد يكون الشك من هذه الناحية.
الظاهر أن الحياة لها دخالة.
خب، إذا كانت الحياة لها دخالة، إذن بمجرد انقطاع الحياة من الجسد سوف يلتزم بانقطاع بانتفاء الزوجية.
إيه، أنا ذا هو الأريد يعني.
خب،
نعم. أنا سمعت الشيخ يعني خب بعدين حتى ممكن بدي بالتفريق بين هذا القول وبين القول اللي يقول تبقى إلى العدة، أن بعدين يعني الآن هذه الله ما ممكن تتزوج زوج آخر.
ستأتي من الفروع الثانية. هذا جانب. أقول بل أترق، بل إن القول يمكن القول أن العرف لا يرى زوال الزوجية بينهما بمجرد موت الزوج. لماذا؟ لأن العرف لا يعد الزوج الميت كأي ميت آخر لا صلة للزوجة به، بل يرى العرف أنه زوج لها، مثل كما يرى العرف أن الولد ولد للميت، يرى العرف أن الزوجة زوجة للميت. نعم، فرق بين علاقة الولد بالميت وبين علاقة الزوجة بالميت. علاقة الولد بالميت علاقة تكوينية، علاقة الزوجة بالميت علاقة اعتبارية جعلية. فالعرف لا زال يرى بقاء زوجية الزوجة وارتباطها بالزوج. اللهم إلا أن تدعو أن العرف عندما يبني على عدم زوال الزوجية بين المرأة وزوجها المتوفى يبني على ذلك بنحو من العناية ولا يبني على ذلك مطلقا، يعني كأن له قرينة على أن هذه زوجة بلحاظ معين بنكتة معينة أو من باب المسامحة، وفي الثاني لا يعول، وفي الثالث عليه تعويل لكنه لا يثبت عنصر الزوجية. إذن النتيجة أن الجواب الإشكال الثاني ينحصر جوابه بأن المتبع هي النظرة العرفية وليس المتبع النظرة العلمية كما لا يخفى. الدليل الثالث من الأدلة المذكورة في المقام التالي: لا إشكال في عدم جواز ممارسة العلاقة الطبيعية من أحد الزوجين مع الآخر بعد حصول الوفاة، فلا يجوز للزوج مثلا أن ينكح زوجته المتوفاة، ولا يجوز للزوجة مثلا الاستمتاع بزوجها المتوفى، بل لو صدر من أحدهما ذلك كان عليه الحد. طيب، يستكشف من هذا الكلام انقطاع علقة الزوجية بين الزوجة وزوجها المتوفى، لأنه لو كانت العلاقة باقية بينهما جاز لكل واحد منهما الاستمتاع بالآخر، بل قد ادعي الإجماع على عدم جواز الاستمتاع. إذن النتيجة عدم جواز الاستمتاع كاشف عن انقطاع علقة الزوجية بينهما، الموجب إلى أن مجرد الوفاة موجب لعدم وجود علاقة بين الرجل والمرأة. صار واضح؟
نحن هذه الأدلة اللي يقول أنه إقام الحاد، الحاد هو في نكاح الأجنبي الميت، بس هل في روايات يعني نكاح الزوجة زوجة الميت؟
بس الآن نشوف الروايات، لا تعجب.
حتى لو كان هذا الكلام فيه، هل هذا يلزم من عدم الزوجية؟ لأنه قد يقال بأن هذا النكاح معلق على عنوان الحياة،
كلام جميل، كلام جميل. جواب هذا الدليل أن يقال بأن ما ذكر مجرد دعوة عهدتها على مدعيها، فإن عدم جواز ممارسة العلاقة الطبيعية بعد وفاة أحد الزوجين وإن ادعي عليها الإجماع وبني على ثبوت الحد فيها على الفاعل لا يثبت بالضرورة انقطاع علقة الزوجية، لأن من الممكن أن يكون ذلك حكما تعبديا بحتا دعا للمنع من ذلك. وبعبارة ثانية، إن حرمة ممارسة العلاقة الطبيعية تعود لأحد أمرين: الأول أن يكون هناك دليل خاص دل على حرمة مقاربة الزوجة بعد وفاتها. الثاني أن يكون منشأ المانع عن الممارسة هو انتفاء علقة الزوجية وانقطاعها بالموت كما لا يخفى. خب، أما لو كان منشأ الحرمة الثاني فهذا أول الكلام أشبه بالمصادرة، الدليل على انقطاع علقة الزوجية عبارة عن عدم جواز ممارسة العلاقة الطبيعية، والدليل على حرمة ممارسة العلاقة الطبيعية انقطاع الزوجية. صار دور زين، بل صار أشبه بالمصادرة، لأن الدعوة صارت هي عين الدليل والدليل عين الدعوة، صار واضح. فبالتالي لا يتم المطلب. طيب ماذا تعملون في روايات ثبوت الحد؟ خب روايات ثبوت الحد ذكر صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة أنها أجنبية عن المقام، لأن موضوعها هو الزنا بالمرأة الميتة، وهذا أجنبي عن محل كلامنا.
دي الروايات الأجنبية حتى ما يحتاج واحد ينظر
إليها. لا بس يعني للفائدة. عندنا نقرأ ما رواه عبد الله بن محمد الجعفي، وارد في الوسائل مجلد 28 الباب 2 من أبواب ما نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء. حديث رقم 1 محمد بن يعقوب صفحة 361 عن علي بن إبراهيم عن أبي عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها، قال إن حرمة الميت كحرمة الحي، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنا، إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد ما أتى جلد. خب هذه دلالتها واضحة، لكن موضوعها من؟ موضوعها من زنى بامرأة أجنبية، إلا أن يدعى نبش امرأة إطلاق شامل لزوجته ولغيرها، فبالتالي ينطبق. لكن ظاهر الناس اختصاصها بالمرأة الأجنبية، لأنه لا يعبر عن الزوجة نبش قبر امرأة.
لا بس كده، مو بس كده شيخنا، ان حرمه الحرمه
واضحه، الحرمه بلحاظ النبش مو بلحاظ الوقت،
مو بهذا الوقت
بي بلحاظ النبش، لانها اخراجها من قبرها ابدا، اخراجها من قبرها يعد هتكا لها، سلبها كفنها يعد هتكا لها ابدا، واضح ان المقصود بي بلحاظ. نعم عندنا الروايه الثانيه في نفس الباب نفس المجلد صفحه 362 موثقة ابن أبي عمير وبإسناده محمد ابن الحسن الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن حسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة قال وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية. زين هذا واضح ان القضيه زينه، لو لم يقل وهي حيه، لو قال وزره اعظم من ذلك وسكت، او قال ارتكب اثما عظيما وسكت، قلنا بان الظاهر ان اللام عهديه في الذي ياتي المراه المحموده التي هي زوجته مثلا، لكن قوله وهي حيه قرين على انه بصدد الحديث عن الزنا والمستجار بالله. فالانصاف ان الروايات أجنبية تماما عن المقام ولا ارتباط لها بمحل البحث كما لا يخفى. دليل الرابع من الأدلة التي يستند إليها في المقام، وهو عبارة عن ما دل من النصوص على عدم جواز النظر إلى الزوجة الميتة، مثل صحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب الثاني في المجلد الثاني عفوا من في الباب 24 من أبواب غسل الميت، الحديث 11 المجلد الثاني. صفحة 532 وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حسين بن علي بن بابوي عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت وعنه طبعا عفوا عن سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثياب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها والمرأة تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة من وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها. طيب هذه الرواية تدل على ماذا؟ يدل أمره عليه السلام أن يغسلها من وراء الثياب على عدم جواز النظر إلى شيء من محاسنها كشعرها وما شابه، فيكشف ذلك عن انقطاع علقة الزوجية بينهما، إذ لو كانت علقة الزوجية بينهما لا زالت باقية لم يكن ذلك موجبا أو مانعا من النظر إلى شعرها أو النظر إلى محاسنها، ولا أقل من أن من احتمال دوران علاقة الزوجية مدار الحياة، فبمجرد الموت تنفصم هذه العلقة أو لا يلتزم باستمرار.
زوجته ما ينزل
إليه. ها؟
بعضها العرف موجود يعني مسألة خاطئة.
يعني
إذا واحد مات زوجته.
يلتزم بعض الفقهاء في هذه الأحكام الخاصة يلتزم بأنه يتعاطى مع الزوجة معاطاة غير المماثل، فلا يجوز للزوج أن يغسلها إلا إذا فقد المماثل. بلى بلى هذا نفس الكلام بلى طبيعي. طبيعي هو طبعا خب أساسا تنزيل الرجل للمرأة الأجنبية جائز لأنه لن يمسها مباشرة، وإنما بناء على العرف الموجود عندنا إنما ينزلها بعض أرحامها، والمفروض أن الزوج لو بنينا على انقطاع علقة الزوجية زين سوف يلتزم حينئذ بعدم جواز أجنبي عنها عرفا، فلا يجوز له انزاله، أما الرجل الأجنبي لا. على أي هذا الدليل يمكن الإجابة عنه بالتالي، فيقال بأن صحيحة الحلب المذكورة معارضة بما دل من النصوص على جواز نظر الزوج إلى محاسن زوجته المتوفاة، مثل صحيحة محمد بن مسلم المذكورة في نفس الباب نفس المجلد، طبعا نقرأ في المجلد الثاني من مجلدات الموسائل، موجودة صحيحة محمد بن مسلم في الباب 24 من أبواب غسل الميت حديث رقم 10 صفحة 532 نفس الصفحة أيضا، وبإسناده الشيخ الطوسي عن علي بن الحسين بن بابوين عن سعد عن أحمد عن ابن محبوب عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم الرواية صحيحة أعلائي، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها؟ قال نعم. دلالتها إذن على المدعى واضحة في جواز نظر الزوج إلى محاسن زوجته المتوفاة دون ما إشكال، فعندها تقع المعارضة بين صحيحة الحلبي التي دلت على عدم جواز النظر وبين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على جواز النظر. إن أمكن التوفيق والجمع العرفي بينهما كان معتمدا، ما لم يمكن التوفيق والجمع العرفي لجئ حينئذ إلى المرجحات، والظاهر إمكانية الجمع والتوفيق والجمع العرفي بينهما، وذلك بالتصرف في مدلول صحيحة الحلبي بقرينية صحيحة محمد بن مسلم، فتحمل صحيحة الحلبي على الكراهة وبقرينية صحيحة محمد بن مسلم فيثبت الغرض. تحصل إلى هنا فضل
لأنه قد يقال بأنه ما هو الوالي للحمل على الكراهة، لأنها إن كانت زوجة فلا معنى للكراهة، وإن لم تكن زوجة فلا
يا شيخنا الآن صحيحة الحلبي نعم من وراء الثياب ولا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها، هذه إرشاد إلى المانعية، فبالتالي ظاهرة بالظهور الأول في ماذا؟ في الحرمة، في حرمة نظر الزوج إلى شيء من محاسن زوجته المتوفاة.
قد يقال سمح الشيخ أن دلالتها الجزامية أنها ليست زوجة، قد يقال هكذا؟
طبيعي جدا أن المدلول الالتزامي لعدم جواز النظار انقطاع علقة الزوجية،
يكون هذا معارض للدلالة الالتزامية للثانية.
أحسنتم بالعكس. ولذلك زين ماذا سوف يلتزم عندما يكون المدلول المطابقي لصحيحة محمد بن مسلم متصرفا في المدلول المطابقي لصحيحة الحلبي؟ سوف تتغير الدلالة الالتزامية لكل منهما. زين، ونحن نعلم كما قرأنا في الأصول بأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية. مقتضى تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية يستوجب البناء على ما ذكر فيثبت المطلوب. صار واضح؟ فبالتالي يلتزم بهذا الأمر. تحصل مما تقدم التالي: عدم تمامية هذا الاحتمال الأول الذي يقضي بانقطاع علقة الزوجية بين الرجل والمرأة بمجرد وفاة الرجل. خب، وبالتالي لا بد أن ننظر في الاحتمالين الآخرين: إما الالتزام ببقاء الزوجية إلى حين انتهاء العدة، أو الالتزام بماذا؟ الالتزام ببقاء الزوجية مطلقا. الحديث عن هذين الاحتمالين وما يتصور دليلا إليهما في المقام يحال إلى البحث القادم، والحمد لله.
يا خاني بعد أمس ما شفنا غدا
ما
تكلمت.